بطل ظهوره جاي لنا عالدنيا حالي. إلا وجهه كلها.
سادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة مما بعد الثورة، وهي بعنوان جهود مناهضة التشيع في مصر. سؤال كبير يطرح نفسه، وكنا لا نتوقع أن نتناول في حلقات ما بعد الثورة عدوا ربما يكون في الداخل. دائما ما كنا نتناول طبقا لفكرة فكرة البرنامج يعني ما بعد الثورة، كيف نحمي الثورات التي نجحت في بلدانها من الاختلافات الداخلية ونحميها من عداء خارج. فإذا بنا كنا نتحدث عن إيران كعدو خارجي، لكن بعد زيارة نجاد إلى مصر وبعد يعني تجوله فيها واستقبال القنوات الفضائية المصرية الحكومية أو الشعبية على اعتبار ما كانت حكومية لهذا النجس نجاد، والترحيب به من قبل المؤسسة الرئاسية في مصر، قلنا إن هناك تطبيعا جاري على قدم وساق بين مصر وإيران، وهذه طامة كبرى. فكان هناك التشيع عدو خارجي. أصبح بهذه الزيارة وبهذا الترسيخ وبعد زيارة رئيس الوزراء إلى بغداد عدوا داخليا. حول جهود مناهضة التشيع في مصر فيما بعد الثورة تكون حلقة اليوم مع ضيفينا الكريمين الدكتور حسام الجبري، مدير أكاديمية الثقافة والعلوم بأوروبا. رحب بك.
أهلا محمد، رحب بك.
حياكم الله.
حياك وياك.
أيضا أرحب مشاهدي الكرام بفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الملك الزغبي الداعية الإسلامي الكبير. مرحبا بك.
حياك الله يا سمحة.
حياكم الله. مشاهدي الكرام، يعني جهود مناهضة التشيع، يعني ربما مصر أكبر من أن تقرن بالشيعة. يعني هذا رأيي. يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن نقول مصر والشيعة. فمصر لا يوضع جنبها هذا المصطلح الخبيث، فطوال عمرها سنية بل حامية للعالم السني، ليست سنية فقط. فحينما يخون الشيعة تستجلب الأعداء بأسمائهم إلى الأمة لذبحها، إذا بالنصر يأتي من المصريين بعد أن التحموا بأهل الشام وأسود الجزيرة والعراق. فمصر دائما هي حامية العالم السني، ليس كلمة أقولها إنما سطرها التاريخ على مدار 1400 عام. فلا ينبغي أن نقول مصر والشيعة، إنما هؤلاء أخبث يعني أنجز. لعل من أبرز الدعاء الذين يناهضوا التشيع وعلى مدار يعني سنوات مضت، وهو من الدعاء الذين يتبنون قضايا للأمة، عندنا في مصر دعاء كثر لكن لا تجد أحدهم إلا وهو يشبه الآخر، إما في خطبة جمعته أو في قناة فضائية يخرج عليها وغير ذلك. فلماذا لا يقسم الدعاء في مصر أنفسهم ليأخذ كل داعية قسما أو جانبا أو قضية من هموم الأمة؟ أحدهم يتحدث عن التصوف، الآخر يتحدث عن القديانية والبهائية، الثالث يتحدث عن التشيع كضيفنا الكريم الشيخ الزغبي، وهكذا. فبالتالي تنهض الأمة بهم، لكن كلهم سواء. لا أعرف ما هي الأسباب وراء ذلك. عموما أسأل الشيخ زوبي سؤال في بداية هذه الحلقة، لماذا تخشون من التشيع ومصر كما نقول ونردد لا يعد الشيعة يعني فيهم إلا على أصابع اليد الواحدة، وهم الشيعة العقائديين كما نسميهم؟ هسمع إجابتك بعد ما نشوف تقرير حول يعني إحدى المؤتمرات الذي قام بها الشيخ زوبي الجمعة الماضية مناهضا فيها للتطبيع مع إيران.
الميليشيات من حوله لا تصلح لقتال الجيش.
يا جماعه ما ينفعش كده.
شفنا بعض اللقطات والمشاهد نتابعها باقيها في يعني حلقة مفردة. لذلك دكتور يعني كان سؤالي يعني لماذا تخشون من التشيع ويعني كما نقول لا يعدون على أصابع اليد الواحدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق لا يخشى الباطل على الإطلاق، ولكن نخشى على البسطاء الرعاع الهمج، بمعنى أنت تعلم أن هذه سنة الله في خلقه، أنا تقسيم الناس كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه، عالم رباني وهذا ما لا نراه، وطالب علم على سبيل النجاة، ونسأل الله أن يجعلنا منه. الثالث وهم الكاثرة والثور الأعظم بين الناس، همج رعاع يتبعون كل ناعق، همج رعاع يتبعون كل ناعق. وأنت تعلم أن الناس مقسمون أيضا هكذا، علماء طلاب علم عوام، والفترة التي نعيشها في مصر الآن هي فترة إرباكية، هي فترة إرباكية، بمعنى أننا نعاني انفلاتا أمنيا وانفلاتا أخلاقيا وانفلاتا في كل المجالات، بل إننا نعيش مرحلة سقوط دولة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، دعني أقولها بكل صراحة، إننا نعيش في اللا دولة الآن، في اللا دولة الآن بمعنى الكلمة. ولذلك رأينا مخاضا ظهر لنا ما كنا نحسه ولا نستشعره قبل اليوم على الإطلاق. رأينا المجرمين، رأينا البلطجية، رأينا الغاصبين، رأينا المغتصبين، رأينا الذين يخطفون رجال الأعمال، رأينا الذين يلقون المولوتوف، رأينا الذين يحرقون الهيئات والمؤسسات والمطاعم، رأينا الذين يحرقون آثار البلدة، رأينا الذين يحرقون المتاحف العلمية، رأينا الذين يدمرون الناس في الطرقات، رأينا الذين يقتلون الأطفال والنساء، رأينا أمورا يندى جبين المؤمن يعني من أن يظهر لها.
لماذا يندى؟ وهذا هو مشروع النهضة يعني.
لا لا انا اتكلم عن الاول يا استاذ محمد عن الواقع المر
اللي ما قلته هو مشروع
هذا واقع مر نحيا. ولذلك يا استاذ محمد دعني اقول اننا كنا نظن اننا طبقا للاغاني التي يغرد بها في الاقطار والامصار وفي جوانب مصر المصريين هم الى اخر هذه الامور، لا، رأينا طبقة طيبة جدا، رأينا طبقة نقية جدا، لكن لا صوت لها، لا قضية لها، لا ينظر لأهلها على
الكنبة كما يقول البريون.
أما والذين ظهروا في هذا الموسم عدة، أنا بقول احنا عايشين في موسم، هذا الموسم يعود بالثراء على مجموعة على تجار الأزمات السياسيين سواء كانوا من المعدة أو من الموالاة، اثنين على تجار المخدرات لأن البلدة مفتوحة من كافة الاتجاهات، أيضا على تجار السلاح حيث أن الأطفال الآن يمتلكون الأسلحة الثقيلة التي تأتي من ليبيا ومن غير ليبيا، بل إن يعني رجل الشرطة لا يستطيع أن يتحدى لبلطجين واحد لأن البلطجي يحمل كلاشينكوف، يحمل أربجي، أما هذا فيحمل طبنجة لا تؤثر على الإطلاق، بل إننا رأينا أمورا خطيرة في هذا المجتمع، رأينا خطف البنات، رأينا الاغتصاب حتى للنساء، يعني أعطيك مثلا أول أمس في الجلاء في المنصورة بنت مخطوبة لضابط ومعها الحلي وماشية أمام البيت، مجموعة بلطجية جم بياخدوها عشان يفعلوا بها الفحشة بالقوة، صرخت وبتاع أم ولد أعطيها سكينة في بطنها ماتت على إثر ذلك.
يعني
هذا هو المجتمع للأسف، إحنا
لا في شرطة ولا في دولة،
لا 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 إحنا في منطقة مثلا.
إذا أنت تخشى من التشيع في هذا الوقت
دي اللي أنا أوصلها. احنا نعيش مثلا في منطقة رخي وفي وسط بيئة طيبة جدا، اولاد العشوائيات واللي هم والعياذ بالله ما ركعوا له ركعة ولا سجد له سجدة، ومن البلطجية الذين مع احترامي يجمعون الثراء في هذا الموسم، يجوا بالليل يأخذوا مخدرات الساعة 2 بالليل ويسبوا كيت الى اخر هذه الامور، وعايزين حد ينزل لهم لان يحملون اسلحة ثقيلة، الشرطة
يعني بيمشوا في الشارع يشتموا الناس
وتحت البيوت لا عايز ينزل لنا الى اخر هذه الامور، اين شرطة كبر عليه اربعة، اين الامن كبر عليه اربعة، نحن نعيش في غابة، القوي يقتل على الضعيف، الغني بماله ان لم يحصن نفسه بالبلطجية فانه مع احترامي سيزول، ليه؟ لان رجال الاعمال اختطفوا من الشوارع. خلاصة المسألة، ارى ان هؤلاء الذين باعوا دينهم وما ركعوا لله ركعة وما سجدوا لله سجدة ويخطفون البنات ويغتصبون الاعراب في الشوارع والطرقات، هؤلاء لا معتقد عندهم على الاطلاق ولا يستوعبون حتى كلمة المعتقد. ولذلك فان الروافضة لانهم دمويون يدخلون الى امثال هؤلاء والى المرضى النفسيين،
يشترون ذمامهم،
تمام، يشترون المرضى النفسيين زي حسن شحاتة وهذه الامثلة والراجل شيخ الطريقة الصوفية الى اغرى هذه الامور، لان هؤلاء يعانون من انفصام في الشخصية، فيضحكون عليهم بالأموال ويدخلون عليهم الشبهات ويظنون أنهم على حق في كافة الاتجاهات. أما بالنسبة للآخرين يدخلون عليهم من الشهوات بالنسبة للأموال، يستعملونهم في ماذا؟ هو يدعي أنه شيعي لكنه ما هو بشيعي، إنه ينال الشهوات من خلال المتعة، من خلال إعطاء الفروج، من خلال الواط، من خلال إتيان الذكور، وفي نفس الوقت يجندونه بالأموال للاغتيالات، لتصفية أهل السنة، لتكوين ميليشيات كالتي حدثت في لبنان وبنسى الحوثيين في كذا. نخشى من ذلك يا استاذ محمد، لكن لا نخشى من اثر التشيع، بدليل ان التشيع بقي في مصر لمدة اقتربت من 300 سنة ثم ذهب غير مأسوف عليه، ولم يبقى بمصر شيعي واحد
الحمد لله. طيب دكتور حسام، وانت تحيا في اوروبا، يعني كيف ترى وتنظر للمشهد المصري؟
نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما وفقها برحمتك يا أرحم الراحمين، ثم أما بعد.
اللهم آمين.
لا شك أن كلام شيخنا العلامة الشيخ محمد الزغبي أسأل الله أن يبارك في أنفاسه، وهو قيمة وقامة كبيرة جدا، وأنا استحيت أن قدمتني قبله وأعتذر للناس إلى هذا.
أخي وحبيب،
يعني الشيخ لا يقدم عليه أحد، فضل الله عليه. المشهد كما قال الشيخ، الذي يرى المشهد من الداخل يراه من الخارج، بمعنى صارت كل الفضائيات تنقل هذه الفضائح. يعني كنا نذهب قبل ذلك والناس يعني في شوق إلى أن يسمعوا العلم الشرعي، أما الآن الناس في شوق إلى أن يسمعوا العلم الشرعي ويسألوا عن أحوال مصر إلى أين ستذهب. وبالصورة التي تنقل عبر الفضائيات سواء كانت عربية أو أجنبية، من يفكر أن يأتي إلى مصر؟ بل حتى من يحيى من أبناء هذه البلاد في الخارج يخشى أن ينزل إلى أجازة أو عطلة في الصيف مع أبنائه وزوجته، لأن كما تفضل الشيخ أن الجو غير آمن. وهذا يذكرنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أورده الإمام مسلم، تكون فتن كقطع الليل، يمسي الرجل مؤمنا، وهذه لفظة مسلم، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وزي زارة البلطجية السياسية الإعلامية، البلطجية الذين يقطعون الطرق، يعني اللقاء بتاع الشيخ اليوم تعطل بسبب ماذا؟ أن الطريق مقطوع. جيد، هناك من أهل الفضل إذا رأوا المشايخ يفسحون لهم الطريق، لكن أهل الباطل كثر، وهؤلاء لم يجدوا من يأخذ على أيديهم. فالمشهد حقيقة يعني مخيف، ونحن حقيقة على أعتاب سقوط دولة، لأن لا تجد شرطة، لا تجد في يعني من يطبخ الأمن، لا تجد يعني لو امرأة بها مرض أو رجل به مرض أو يحتاج إلى نقل للمستشفى أو إلى إسعاف، وطريق مقطوع، كيف ينتقل؟ هذه الصور كلها تجمع للأوروبي ينظر إليها فيربط ما بين الإسلام وهذه الصورة، وبالتالي إذا كان هذا الإسلام فنحن لا نريده. لذلك قال أحد الشباب الذين دخلوا في الإسلام، قال أنا أوصي المسلمين الجدد إذا أرادوا أن يتعرفوا الإسلام فليتعرفوا على الإسلام من قصص الصحابة، من أحوال الصحابة، لا ينظروا إلى الواقع المعاصر للمسلمين الآن، لأن المعايش والمعاصر مخزي جدا جدا.
طب دكتور، يعني كيف بالعلماء والمصريين يناهضون التطبيع الإيراني؟
هو بداية يعني ينبغي، احنا عندنا كل شيء، يعني كما تفضلت في المقدمة انك ناديت بالتخصص. جيد، يعني هنعمل حيدة على سؤال حضرتك، يعني تصدى الشيخ الزغبي مثلا لموضوع التشيع على مدى سنوات، فاذا اقيم مؤتمر كبير يجمع الناس، فلا بد ان يكون على رأس هذا الناس، على رأس هؤلاء العلماء حتى يؤصل المسألة. جيد، فهو قد كفانا في هذا الباب. جيد، ننظر لباب اخر. جهود العلماء في موضوع التشيع، أولا لابد أن ينظروا كيف أو مداخل التشيع إلى مصر. يعني أنا أحصيتها في عدة نقاط، منها المقامات والأضرحة، منها ما يسمى بالتقارب السني الشيعي، منها المنحات والبعثات، الطلبة الذين يأتون من العراق، يأتون من البحرين، يأتون من دول الخليج حتى يتعلموا هنا، يحملون الكتب والفكر وينشرونه بين الناس. أيضا أمر مهم جدا وهو المصاهرة، إذا جاء رجل شيعي فتزوج بامرأة سنية فيغلب على فكر المرأة وعلى فكر هذه بالضبط. أيضا وجدت معرض الكتاب في بعض الكتب للشيعة وزعت، منها زي كتاب تفسير القرآن للخوئي والميزان في تفسير القرآن للطبطبائي، وأصل الشيعة وأحوالها لمحمد كشف الغطاء، ليه وزعت كلها في معرض الكتاب
أصل الشيعة وصولها
طبعا. نعم نعم. أيضا بعد الغزو العراقي والتغير الديموغرافي للسكان في العراق، بعد ما كان أهل السنة هم الغالب أو هم الكثرة الكثيرة، صار هم أقلية. أيضا إنشاء الحسينيات لما جاء الكوراني في مايو 2012 عشان يدشن رسميا أو الحسيني رسميا، أن أقولها رسميا، لكن بعض الإحصائيات قالوا أن فيه 5 حسينيات تشن في القاهرة و10 في أصفهان. يعني هذه المداخل الشيعة، فإذا أردت
حبائل الشيطان
بالضبط، فأنت عشان تقاوم هذا الفكر لابد أن تعرف كيف دخل الفكر أولا. زي بالضبط الفيروس والأنت فيروس، لابد تعرف أن الفيروس ده الجين بتاعه كيف هو، ثم كيف تكافح وتنافح هذا
الأنتبيوتيك
بتاعه. بالضبط بالضبط. هذا هو
دكتور، يعني كيف يعني نوعي الناس، كيف يعني نفيق الناس من تزييف الوعي الذي هو حادث كما قال دكتور حسام، بالتقريب بين السنة والشيعة طارة، بجعل قضية فلسطين وكل التقدير لأهلنا في فلسطين قضية مركزية، رغم أن الاحتلال الإيراني لا يقل خطورة، بل هو الذي أسال الدماء في الأمة على مدار 50 أو 80 سنة اللي فاتت. كيف نقود حملة تفعيل، يعني تفعيل لكي نعيد الوعي للناس في أن هناك احتلال صفوي أشد خطورة وهو يخدم ويصب في المشروع الصليب الصهيوني؟
دعني أولا أقول للجميع سنصطدم سنصطدم، ودي نقطة مهمة جدا أقولها للأشياخ وأذكرهم بقول الله جل وعلا: الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لذلك نحن وضعنا في هذا الاختبار الحقيقي. يعني محمد الزغبي الآن يحذر الناس من التشيع، يأتي آخر ويظهر على القنوات الفضائية ويبين أن الشيعة مثل هذا المعمم الذي ظهر على وهو يعني يشغل منصبا كبيرا في المؤسسة الدينية، يظهر على قناة
كان سابقا يعني
يظهر على قناة ويقول أن الشيعة هم أتقى الناس وأن الشيعة هم الصالحون وأن الشيعة كذا وكذا، ويسب معاوية ويتطاول على معاوية رضي الله عنه وارضاه، رغم أنك تعلم لا المهم أنا ما أعرف الأسماء رغم أنك تعلم أن كثيرا من المصريين أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. ثانيا أنهم ينظرون إلى المعمم على أنه عالم أزهري يتكلم في دين الله بقال الله وقال النبي. ثالثا أنه يلبس عليهم الأمر حينما يسمعون من الزغبي وحينما يسمعون من هذا الأفاك الأثيم، ترى أين يكون الحق، فتحدث البلبلة ولا يصل الناس إلى شيء. منذ متى يكتمل البنيان ويشتد تمامه إذا كنت تبني وهذا يهدم؟ فضلا عن أن فصيلا الآن صار يذب وينافح ويدافع عن التشيع بكل ما أوتي. لماذا؟ لأنه صاحب الدعوة لفتح الأبواب المصرية على مصراعيها لهذا الشر الوخيم الذي إذا دخل مكانا جعله ملطخا بالدماء متناثرا بالنسبة للأشلاء، كما نرى في العراق وكما نرى في سوريا الآن. ولذلك أقول على العلماء وعلى الدعاة وعلى الجميع أن يعملوا، مع تحفظي بكلمة يعملوا. لماذا؟ لأن أكثر من 70% من الذين يرتقون المنابر في مصر لا يجيدون اللغة العربية، لا يجيدون حفظ كتاب الله جل وعلا، لا يستطيعون الاستدلال بما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يجيدون قراءة الفرق على الإطلاق، بل لا يحسنون الفهم حتى إذا قرأوا لأنهم بسطاء ولم يدربوا على الإطلاق. إذن بقي الأمر على كاهل القلة القليلة، على الواحد منهم أن يعمل بكل ما أوتي، لأن الوقاية خير من العلاج، بمعنى أن يعالج وأن يأتي بالوقاية أيضا. وعلى فكرة كما ذكرت أنت، بما أن الأمر صار ظاهرا وبما أن الأبواب فتحت لهؤلاء من كافة الاتجاهات، على الجميع أن يتحد تحت مظلة واحدة لإزالة الخطر والعلاج الأثري، وإلا فإن الجهود الفردية ستتناثر في الأجواء ولن تأتي
هم يخسرون على الأرض ونحن نخسر
هذه. فضلا عن أنهم يسيسون المسألة في وسائل الإعلام، يقول هذه السياسة إلى آخر هذه الأمور، هم يتعاملون معنا كما ذكرت بعقيدة ونحن نتعامل معهم بسياسة، لذلك هم يكسبون رغم أنهم على باطل ورغم أنهم أقل من أهل السنة بكثير ورغم أنهم فقراء ورغم أنهم متخلفون ورغم أنهم لا يملكون شيئا من دلالة الحق على الإطلاق، إلا أن إيران استطاعت أن تهدم الجيش السوري بمعنى حولته إلى طائفي ودمرته ببعضه البعض، استطاعت أن تدمر الجيش اللبناني، وأنا بقولها للقائد لبنان هذا رئيس لبنان الذي ما احترم مثل الورقة لا يستطيع أن يقدم ولا أن يؤخر على الإطلاق، بل إن الذي يقوده هو حسن نصر الله، ولذلك كفروا الجيش اللبناني وجعلوه دليلا تابعا لفصيل قليل لكنهم مسلح من قبل إيران. كسروا الجيش العراقي للأبد ودمروه وقتلوا السنة فيه وقتلوا الطيبين الصالحين المناضلين المنافحين المجاهدين وأبقوا الذين جاءوا على ظهور الدبابات. كسروا الجيش اليمني من خلال الحوثيين ولا زالوا يكسرون. كسروا الحاجز الهيبوي بالنسبة لدولة البحرين أيضا فضلا عن ما يحدث في المنطقة الشرقية بالمنطقة العربية السعودية. إذا لم يبق لهم إلا مصر. وأنا أقول الأشياخ
نحن هذه الجيوش هدمت لصالح إسرائيل
طبعا
على اعتبار إسرائيل الجيش الأقوى في المنطقة
إسرائيل. حتى عندهم أن الناحية العقلية
عشان بس ما يتحقش علينا أقول لك الموت الأمريكي
لا 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 الموت الأمريكي. طب أنا أقول لك العاج هؤلاء بقيادة إسماعيل بن حيدر الصفوي عرضوا على البرتغال أن يعطوهم فلسطين والأرض المقدسة والمسجد الأقصى قالوا خذوا دي بس ادوا لنا مصر ادوا لنا مصر. هم الذين أول من طالبوا باحتلال فلسطين قبل إتيان اليهود. ثانيا أنهم دعموا اليهود ضد الفلسطينيين. ثالثا أنهم حرموا الزكاة في فتوى رسمية لا زالت عندي على أهل غزة لأنهم من السنة وروافض وخاصة الفتوى من معمميهم بالكويت. أيضا أود أن أقول للمشايخ ودي النقطة المهمة جدا اعلموا أنكم تذبون عن أمرين كما قال الماوردي عن الدين وعن الدنيا. عن الدين لأن هؤلاء إذا دخلوا أفسدوا على الناس دينهم ودنياهم. هتبص للمساجد بتاعتنا دي اللي فيها مع احترامي يعني أضرحة هتلاقي بقى دول باللطيم وضرب بالجنازير وضرب بالسيوف وكيت وزحف زي الحيوانات والأنعام على بطونهم طوافا سبعة أشواط. وانت تعلم عندنا ناس بسطاء جدا يعني اديك مثال يا استاذ محمد عشان اختم به
بالعافيه
كل مجال اخويا دكتور حسام مثلا باحث كبير وانت تعلمه كتب في كان البحث بتاع الاستاذيه كان بالنسبه للقبور ما يحدث فيها الاضرحه. راح في ضريح معين كبير في مصر وقف الصبح يتابع لأ الاولاني راح قال له يا سيدي كذا مراتي بتولد بقى لها 3 أيام متعسره تعال معايا سوقتك ايه قالت ماشي سوقتك على انك تروح تولدها الحين. قال لي بالك جه اللي بعده منه يا سيدي فلان قالك ماشي ابني صاد 2 سنين ودي اخر مرحله له تعال نجحه دخل في اللجنه الولا فاشل. قمت له يا حاج قال هو مشى من شوي قال مشى فين يا ابني راح يولد واحده وزمانه جاي شيء طبيعي عم. فاللي انا عايز اقوله لك نحن نخشى على امثال هؤلاء يا دكتور. ليه وراجل مش لاقي ياكل هيديه الفلوس. الامر الثاني مع احترامي هيشتغلوا بقى من حيث بقى من زي ما تعرف العطف المشاعر عملوا في ولاد النبي وعملوا كتب رغم ان الذين قتلهم هم الشيع. بقول المشايخ النقطه الثانيه لاجل الدنيا ايضا لاجل دنيانا احنا بنحافظ على مصر نحافظ على جيشه نحافظ على امنه الا تتحول الى ميليشيات الا تتحول الى عراق ثانيه او تتحول الى النار التي تحدث بالطائفيه في سوريا الان.
وهم رفعوا السلاح على الامه كلها فلا يجوب السلاح الا السلاح فكفانا. فاصل ونعود للقاء بحضراتكم.
يا مكان يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كلها لك من ترابها والترابها من وكان في الدنيا.
جرب تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأجدد لضيفي الكريمين الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي داعي الإسلام الكبير. نجد لك دكتور
الله يجزاك خير
حياكم الله. أيضا للدكتور حسام الجبري مدير أكاديمية الثقافة والعلوم بأوروبا. نجد لك
دكتور.
يعني مباشرة دكتور زغبي كان بيتحدث عن توحيد الجهود عن يعني أن يبقى في تفعيل لما يحدث. يعني الدكتور زغبي أتعب نفسه وعشرات الألاف حضرت هذا اللقاء وهذا المؤتمر لا للتطبيع مع إيران وكيفية خطر الشيعة. لكن ماذا بعد؟ يعني خلاص عملنا المؤتمر وبعدين أسبوع 2-3 سينسى الأمر. يعني ماذا تقترح لكي يكون هناك آلية للاستمرارية ومناهضة هذا العدو؟
نعم هو الكلمة التي أشار فيها شيخنا العلامة إلى يعني هذا التوغل. يعني أذكر فيها يعني قبل أن أجمع هذا السؤال أذكر الكلمة التي قالها أحد الروافض في حضور أحد علماء مصر يعني في مؤتمر. قال نحن نعدكم في مصر نصف الشيعة. نحن نعدكم في مصر نصف الشيعة لأنكم تحبون أهل البيت وفيكم البسطاء من الرجال والنساء والعوام. جيد يعني هم يدندنون على هذه الدندن. فكيف نقاوم هذا؟ للأسف الشديد نحن ليس عندنا منهجية. معنى منهجية معنى خطة زمنية. يعني مثلا الأسبوع الماضي خرجت جبهة معينة تنادي لمؤتمر كبير جدا لمكافحة الشيعة التشيع. هذا المؤتمر كان يوم الخميس يعني غير المؤتمر الكبير الذي عدده الشيخ الزوبي يعني. وبعدين لما عدوا لهذا المؤتمر خرج المتحدث الرسمي باسم الجماعة قال نحن لا نوافق على هذا المؤتمر، نحن ننافح أو نكافح هذا الفكر بالفكر. جيد، يعني أنت لست عندك منهجية في مؤسسة واحدة، لذلك احنا نحتاج الى خطة تدار على مدار عشرات السنوات. لماذا؟ لان الشيعة الروافد دخلوا مصر 358 وطول سنة 568 على يد صلاح الدين الايوبي، فهم يريدون ان يرجعوا مرة اخرى الى مصر. جيد، ولكنهم اذا في هذه المرة يريدون ان يدخلوا مصر ولا يخرجوا منها ابدا، من باب التصوف، من باب محبة اهل البيت وغيرها. حتى تكافح هذا الفكر لابد أن توضع خطة طويلة الأمد بآليات، بتعديل في المناهج، بتدريس التاريخ، بتدريس المعتقد الشيعي كيف ما له وما عليه. الأزهر لابد
إن يكون له دور،
له دور كبير جدا. وأيضا الأزهر لابد، أيضا المنهج الأزهري لابد أن يكون، المعتقد الأشعري هذا لابد أن يتغير معتقد أهل السنة والجماعة أيضا، لأن هذا المعتقد ربما يكون باب آخر أو باب خلفي لدخول الشيعة منهم. جيد، الأمر المهم جدا الاعتناء بالصوفية. الصوفية لا نقول
أنهم مدخل للتشيع،
نعم، لا نقول أنها جماعة فيها وفيها 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 ونتركها هكذا، لا، لابد أن يكون هناك لقاءات ومحاضرات ومدارسات في هذا الأمر، استيعابها
وهم أقرب إلينا. نعم، ويعني مرجعهم قريب يعني.
يعني بمعنى اللي تستطيع أن تدفع به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاء الصحابي وقال رسول الله نعيمان، قال رسول الله إن لقد أسلمت، قال في 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 غزوة الخندق، قال إنما أنت رجل واحد فادفع عنا ما استطعت. جيد، لكن رجل واحد استطاع في الله سبحانه وتعالى أن يدفع 10,000. جيد، فأيضا جماعة التبليغ والدعوة لابد أن ينصحوا في هذا الأمر ويكون لهم دور في مكافحة التشيع. يعني بمعنى كل مسلم على وجه الأرض يعيش في مصر، لأن مصر هي القلب، لابد أن يتعلم كيف يواجه هذا الفكر ويرفض. كلنا نحب أهل البيت، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود عندما ذهب إلى المدينة وجدهم أنهم يصومون في يوم العاشر من المحرم، قال نحن أولى بموسى منكم. إذا كانوا يتكلمون عن أهل البيت فنحن أولى بأهل البيت منهم، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونجله، ونجل أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم الذين يعني قاتلوا على هذا الكتاب ولم يورثوا الكتاب كما ورثنا الكتاب نحن. جيد، فخطة طويلة، منهج في التدريس.
من يقوم عليها دكتور؟
جيد، من يقوم عليها؟
أنا قبل التسجيل قلت لك اديني
صحيح
$1,500 بس. نعم، اخد شقه واجيب 2 شباب يقعدوا. نعم، على الانترنت ونعمل.
نعم،
موقع.
نعم،
هدم التشيع في مصر.
نعم،
وفضحنا هؤلاء وانتهت القضيه.
يبقى اذا لابد ان احنا نناشد
متابعه. نعم، متابعه لمؤتمرات الشيخ. نعم، الدكتور الزوبي، متابعه لكل المؤتمرات التي تناهض فيها.
أنا
تبقى في اليه للموضوع.
هقول لك يعني والله حتى في البلاد الساكنه التي ليس فيها حقل الشيعة يعني وجدنا الناس يطلبون من الشيخ الزوبي محاضره عن يعني لما كنا في اخر مؤتمر في اسبانيا. يعني الناس طلبوا أن يسمعوا كيف يعني يسمعوا عن هذا المعتقد جيدا، ثم كيف ينافحون ويدافعون عن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الإسلام ينقض عرى الإسلام عروة عروة، فلا بد أن يكافح. كيف يكافح؟ نقول نجمع كل المؤسسات الإسلامية أو العلماء يوفروا الجهد حتى من زكوات الأموال كما تفضلت، ويكون هناك مكاتب، تكون هناك مؤسسات،
لو بكتب في كل محافظة في عائلين شباب كده نأجر شقة
بمصر. نعم نعم، هناك كتب ظهرت يعني لمشايخ كثر. يمكن وانا كنت جاي في السيارة انا والشيخ قلت اشرت على الشيخ ان لو يعمل رسالة للشيعة في 10 ورقات فقط. يعني كيف ما له معلم يعني فتح هذا المعتقد، وهذه يطبع منها مثلا 2 مليون 3 مليون 4 مليون نسخة باللغة العربية وكذلك باللغات اخرى حتى توزع، لان التشيع ضارب في اوروبا، تشيع ضارب كبير جدا.
فهاتي على هذه. نعم، يعني التشيع. نعم، في الغرب. نعم، دكتور يعني القاعدة الذهبية يسمونها ذهبية، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا. نعم، فيما اختلفنا فيه، هل هذا يتوافق مع تطبيع مع ايران والتقارب مع الشيعة؟
على فكرة لا تؤخذ القاعدة هذه على اطلاق على اطلاق والا كانت ضلالا والعياذ بالله جل وعلا، لأن ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا عليه. مؤسسة الرئاسة الحين عايزة تدخل للتشيع، مؤسسة الرئاسة الحين عايزة تدخل لإيران زي ما أخوي الحبيب الدكتور حسن بيبين كده. طب لما تدخل أنت بتقول لي عالج، عالج إزاي؟ عالج ازاي؟ اذا كانت مؤسسه الرئاسه اللي هتدخل مع احترام التشيع في مصر مؤسسه الرئاسه يتبعها وزاره الاوقاف.
ما اقول لك عشان ما ادوناش
اوصل انا لا انا اوصل حاجه ثانيه. وزاره الاوقاف مساجدها في كل انحاء الجمهوريه. وزاره الاوقاف تعتمد بامر وزير الاوقاف. وزاره الاوقاف لما تتم وزاره الاوقاف تتبع الرئاسه. مع احترامي اذا محمد الزغب لما يقوم باعمال فرديه مع احترام ادنى ما فيه سكوت هؤلاء او صمت هؤلاء. انا مش قادر انني مع احترامي لا اعطي وقايه ولا استطيع المعالجه على الاطلاق في مساجد الجمهوريه لانها تتبع الرئاسه مباشره. اضف الى ذلك المجمع البحوث الاسلاميه باختيار هذا الحزب وان مجلس اعلى الشؤون الاسلاميه باختيار مجمع البحوث والمجلس اعلى تبعوا تبعين كيف. طب وبعدين؟ طيب ادي بقى للمشيخ الازهر. الشيخ الازهر لا تمتلك اي شيء على الاطلاق فضلا عن الرؤيه غير واضحه
بس الجهه التنفيذيه
بالضبط كده. الله يبارك فيك. اذا انا مجعلك انا بقول لكل عالم غيور لكل انسان صادق ان يضع اليد في اليد وان نتعاون باذن الله جل وعلا وان نضع الحلول المناسبه الكافيه الشافيه للمعالجه.
يبقى احنا عايزين دور الجمعيات الاهليه دور المشايخ والدعاه
يعني لما اجي ابص لقضيه الصوف زي ما اخويا الحبيب الدكتور حسام بيطرحها كده انا لما اجي انظر للصوف انا لابد اميز افرق بين المرحله الاولى المرحله الثانيه واجعل المرحله الثالثه لان دي مشاكل تصوف. زي الراجل اللي انتوا هاجمتوه فتره طويله بدون ذكر اسماء اللي هو المجنون اللي بيقعد يسافر كل شويه يجيب شنطه فلوس بالدولارات ويجي يقول لك انا معايا 3 مليون واحد احنا كلنا شيعه ويسب في عثمان ويسب في ابي بكر ويسب في عائشه لعنه الله عليه. المهم اللي انا عايز اقوله لك ان المرحله الثالثه هذه من مراحل التصوف لابد ان احنا نكسب الصوفيه اللي هم على المرحله الاولى والثانيه ضد هؤلاء ليعلنوا للمجتمع انهم براء من هؤلاء وان هؤلاء محترم يميلون الى التشيع. ولذلك صلاح الدين الايوبي كيف استطاع ان يقضي على التشيع في مصر؟ ما استطاع ان يقضي عليه مع احترامي بالجهاد مباشره لا، ولكنه سبق بالتصوف السني. انشا ما يسمى بالتصوف السني بمعنى خلي التصوف نعم على عين وراس التصوف لكن يقوم من خلال مع احترام الكتاب وصحيح السنه فهم سلف امه. يعني له مظله واحده مظلته كتاب وصحيح السنه
مش حقيقه ولا شريعه ولا باطن ولا لونه ولا عيله
ولا اخت في الله ولا كده ولا كده كله لا. ولذلك استطاع صلاح الدين الايوبي ان يؤسس مؤسسه ضخمه في مصر والشام تحت مظله التصوف السني اي الخالي من البدع الخالي من الاثام الخالي من الميل الى التشيع الذي لا يخرج من رحم هؤلاء المجرمين على الاطلاق. ولذلك التحم المصريون على قلب رجل واحد السلفيون مع المتصوفين السنيين الى هؤلاء ما بينهم خلاف على الاطلاق ما بينهم خلاف. فاستطاع بدنا ان يوجه شريكوه للقضاء مع احترام على رؤوس التشيع في مصر ولذلك ما بقي شيعي واحد على ارض مصر. انما دلوقتي انا انت تقول انا في مجتمع اواجه مين؟ رئيس الجمهوريه ده راجل رئيس. اواجه مين؟ وزاره الاوقاف ده هي لما اقول فيها المسائل اللي بتفتحها لي او تقفل علي يعني اواجه مين في الايام اللي جايه؟ الايام صعبه جدا. اذا دي عايزه تكتل من جميع السلفيين جميع اصحاب الفكر المعتدل لان مع احترامي انا لا اثق الا في الناس المعتدلين اللي على الطريق المستقيم. اما اللي لهم مقارب اما اللي بيميلوا الى حزبيه معينه اما اللي بيتكسبوا من الخارج على اساس الافيكيت انا لا اثق في هؤلاء. خلاصة المسألة أن هؤلاء الذين يغارون على دين رب الأرض والسماء يتحدوا وبعدين يوجدوا الحلول مع بعض. أنا ممكن يكون عندي حل الحين مش عند أخويا حسام، أخويا حسام عنده حل الحين مش عند محمد. أنا يكون عندي
رأينا أكثر من أفضل من رأي
وأهل الصعيد أضرب المعالجة في الصعيد، أهل الشرقية أضرب المعالجة في الشرقية، أهل المنصورة أضرب المعالجة وهكذا نقوم كلتنا قيام رجل واحد بل الأفضل من ذلك وده المطلوب مع احترام بدل ما نستنى الهم مما يجينا ويخترق ديارنا لان زي ما الدكتور حسام قال لك اللي عايز مع احترامي دلوقتي بدأ المشروع واحد يتجوز واحده مصريه يتخذها مصروع تشيع ثم لا ان احنا نقف لرئيس الجمهوريه ونقول له احنا بنحسن الظن فيك انت بتقول انك راجل حامل القران دول لا يؤمنون على الاطلاق بالقران الذي بين ايدينا بيتهموا القران بالتحريف والتبديل والتغيير والزياده والنقصان. انت راجل بتقول بتحب الصحابه وترددت عن ابي بكر وعمر المكان اللي انت رحته هناك دون فيه اللعن ابي بكر وعمر وعثمان على ضريح ابي لؤلؤ المجوس الموت لابي بكر وعمر وعثمان. انت رحت عند هؤلاء وده جالك هنا وقام عامل لك الاشاره وهو بيصلي كده وفي الازهر قام عامل الاشاره. الناس فاكره انه بيدي علامه انتصار انه هيدخل الازهر لا ده جاي يقول لك هنا في مصر لعنه الله على صنم قريش على ابي بكر وعمر. الاشاره دي يا مصر يا مصريين بالاجماع اللي عملها احمد النجات وهو كده جاي في مصر يقول لنا لعنه الله على بكر وعمر لعنه الله على احمد النجات واللي يحب احمد النجات واللي يرتبط باحمد النجات. الاكثر من كده ودي المصيبه انه دعا للقائم بالتعجيل بالفرج في المؤتمر نفسه. ليه؟ لان اول ما يقوم بالقائم مساله كان يا استاذ محمد اول ما يقوم بايه؟
قتل معظم العرب،
ذبح العرب قبل ما يكون ذبح العرب.
والعرب دول هم بيضة في الإسلام،
أهل البيت،
هم أهل قريش،
أهل البيت. أهل البيت كانوا فارسيين، كان فارسيين ما يعرفش يتكلم، ده جاموسي إلا ما رحم ربي. أنا بتكلم عن البعض، هم كانوا من أهل البيت، أهل البيت عرب.
أهل البيت العرب يقولون ليس هذا من آل محمد. يكثر الذبح في العرب،
شوف مشكلة بقى. ده جاي يكثر الذبح في العرب، هيأتي بكتاب جديد، هيأتي بقبائل جديد، هيبقى يهودي بحت، هيهدم المكة والمدينة، هيهدم الكعبة ويحولها إلى كرم، إلى آخر هذه الأمور. ولذلك أنا بقولك يا دكتور محمد مرسي، أنت الوقت رئيسنا وإحنا بنحسن ظن فيك وإحنا لازلنا واقفين معاك وإحنا بندعم شرعيتك، بس بشرط إن كنا في الدنيا واقعين، الجنيه وقع والهم كده وبنعرفش نوصل للحلقات الوقت من قطع الطرق، بس بنقول لك الدين إبلا الدين إلا الدين
إلا العقل
إلا الدين.
نعم. طيب دكتور حسام، يعني استأذنك دكتور ناخد تليفونات، يعني حط تليفونات المشاهدين نشارك العشر دقائق الباقية. أنت تقول أنت شاعر يضرب بأطنابه غرب في الدول الغربية، يعني كيف يصلون إلى هؤلاء؟
بداية يعني دولة إيران لها مشروع، لها مشروع كبير وأيضا لها مصالح. يعني لم يرجع الخميني إلى إيران إلا مشارة أمريكا، يعني الأمر هذا المشروع
على طائرة فرنسية.
نعم. فالمشروع هكذا. الأمر الثاني أن نشر المذهب الشيعي في أوروبا يقوم به الحرس الثوري. جيد، يعني تجد الرجل ربما يشتغل في مطعم طباخ،
هو أو حرس
ثوري. طبعا نعم،
حرس ثوري داعية.
نعم. بل ربما يكون داعية في وسط العرب. لذلك يعني تطور الأمر في بعض البلدان دون ذكر أسماء والمدن إلى صار هناك شوارع كاملة بمطاعمها ومبانيها تابعة لهؤلاء.
تمام.
حتى نقرأ هذا، يعني وحسنيات كثيرة جدا
في ألمانيا.
نعم.
ألمانيا دكتور.
نعم.
أكبر مطبعة تكلفة 30 نعم. مليون يورو بنتها إيران منذ 5 سنوات.
نعم.
لطبع الكتب الشيعية.
نعم. عندك في 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 برشلونة أقاموا حسينية. واستأذنوا من السلطات ان هم يخرجوا في الشوارع يمارسوا الشعائر. لكن لما منظر الدماء والمنظر الذي يرفضه اي عاقل على وجه الارض، جعل السلطة ترفض ان هم يخرجوا للشوارع. لكن سمح لهم باقامة حسينية واقامة مسجد. طيب يعني هذا
تقصد انهم يساعدوا غربيا يعني.
نعم.
يعني لو انت عايز تعمل مسجد اهل السنة، لان نعم. الاسلام السني هو المستهدف.
نعم نعم.
يعني في تعطيلات، انما الشيعة يلا
له دعم. يعني هناك مؤسسة تنفق. يعني أنا أذكر لما كنت أقرأ على موضوع التشيع، إنهم أصطفوا مثلا في مصر حوالي 50 شخصية ودعوها لإيران. ذهب هؤلاء فقراء حفاة عراة، تمام، وعادوا منها أغنياء.
طيب. بأفكار. ناخد مبارك السعودية. السلام عليكم مبارك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
تحية لك يا أخي محمد.
تحية. حياك الله.
تحية يا شيخ. كيف
حالك؟ شكرك. الله يسلمك.
حقيقة أنا أتفق مع الشيخ محمد الزغبي، فإن المكافحة تكون من على مستوى الرئاسة، يعني تكون على مستوى الدولة من خامس الرئيس محمد الوسي، كذلك وزارة الأوقاف، لأن هذا الخطر الشيعي الحقيقي يستهدف مصر تحديدا، لأنها أكبر دولة سنية في المنطقة، واستهداف الشيعي مصر يعني من قديم الزمان ليس من الوقت
الحاضر. طيب يا أبو مبارك، يعني كيف يحاربهم مرسي ومؤسساته وهو الذي استجلبهم اصلا؟ يعني المنطق بيقول انه يدي تعليمات للمؤسسات دي يطنشوا.
نعم صحيح يا اخي محمد، لكن يعني يقال الرئيس او ينصح الرئيس بكبار العلماء في مصر الازهر انه يتكلم الرئيس بالنسبه للعلاقه مع ايران خط احمر، العلاقه مع الشيعه خط احمر.
شكرا محمد من السعوديه. شكرا ليك مبارك. محمد من السعوديه. عمر السعوديه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل.
لدي سؤال بالنسبة للشرع، هل هو غير صالح للتطبيق في 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 مصر؟ الجواب طبعا هو صالح، انا عندي يقين انه صالح. فانا طالب الان على برنامج رئيس مرسي بإلغاء الدستور والقانون، وانا يعني انا ارجوكم تطالبوا معي. والله لم يفلح إلا إذا ألغي الدستور والقانون وجعل القرآن والسنة هي الدستور، هي الدستور، وليس الدستور والقانون هذا هو الشرع.
نعم.
القرآن والسنة هو الذي يحل جميع المشاكل.
شكرا عمر. عبد الحق العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
حياك الله أستاذ محمد.
حياكم الله. تفضل.
حقيقة أنا شاهدت البرنامج من البداية وعندي بعض الملاحظات على الكلام.
تفضل.
الكلام طبعا حقيقة الكلام هو فيه مبالغة كبيرة وتحامل على المذهب الشيعي وهو مذهب إسلامي وإحنا لنا عندنا الدين الإسلامي كل ما نطق الشهادتان فهو مسلم. والتفكير وتصفيه المقاليد وهذا لا موجود لا في أخلاق الإسلام ولا في أخلاق أي مذهب من المذاهب الإسلامية. نحن نختلف مع بعضنا في آراء تصفيه نعم، لكن المطلوب هو النقاش، المطلوب هو جمع الأدلة لكي تصل المشاهدين والمسلمين جميعا مذهب على حق ومذهب على باطل. هذا الذي نحن اللي مطلوب من عندنا كعلماء، لكن يخرج عالم مع احترام لكل الناس وكل العلماء، هم علماء الأمة الإسلامية ومقدرون ومحترمون، لا نشك في ذلك، يخرج ويقول هذا مجرم هذا عيب. يعني أنا أستطيع أتكلم عن السلفية وأقول السلفية كلهم مجرمين، لا في إبانة الصحابة.
أستاذ عبد الحق، أنت تقول التشيع مذهب إسلامي، ما معنى كلمة مذهب في الدين؟ تفضل. يعني ايه مذهب؟ يعني المذهب، يعني انت تقول مذهب اسلامي، مذهب اسلامي المذاهب الاربعه عندنا متفقه على اصول للاسلام.
نعم.
انتم اتيتم باصول، اسمعني بس، انتم اتيتم باصل ليس موجود لا في كتاب الله ولا في سنه ولا على لسنه اهل البيت والامامه، اتيتم باصل في الاسلام وهو العصمه، وليس هناك احد معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والعصمه انهت النبوه، يعني لغت ختم النبوه، لان القران حفظ، لان النبوه ختمت، والنبوه ختمت لحفظ القران، وصل لك يا عبد الحق؟ فبالتالي العصمة ليست موجودة وهي أصل عندكم. لا. أتيتم بتكفير الصحابة وسبهم، وهذا أصل في دين الشيعة، لا ولا إلا بالبراءة ممن سبقوا عليا. اسمعني بس الأخرى اللي سمعتك. جميل. أتيتم بأصول ليست موجودة وبالتالي أصبحتم دين جديد. خذ الأخطر من كده، ليس لديك فقه يمكن أن يعتمد عليه، الفقه الجعفري، يعني ليس هناك فقه يسمى الفقه الجعفري، لأن المفروض أنك أنت لو أنت شيعي وتؤمن بأن هناك من إمام من أهل البيت لازال حيا، تأخذ الفقه المهدوي.
صح.
إيه اللي خليك تتوقف عند جعفر الصادق؟ ما خدتش ليه علي بن أبي طالب ولا الحسن ولا الحسين ولا علي بن الحسين ولا محمد الباقر ولا وخدت جعفر ثم أهملت من بعدهم أحياء الآن؟ يعني هذا خلل في الذهنية الشيعية، وبالتالي أخي أنتم لستم مذهب بل أنتم دين جديد خلاف دين الإسلام. رد على أجوبتي، رد على أسئلتي، تفضل. ماذا؟ ما أخذ وعطى، ما نديتك الفرصة رديت عليك في نص الوقت. قل لي ما معنى كلمة مذهب؟ بس سمحت لك بقى أن توضح. أنت تقول نحن مذهب وعرجت على السلفيين ليسوا سواء، وعايز تومئ وتغمز بأنهم كفر مش عارف إيه وكده.
فقط
أسمح لك، تفضل.
نحن كمسلمين لا نشكك في استطاعة الله سبحانه وتعالى عندما يريد يفرض شيئا، عندما أرسل الأنبياء والمسلمين والأوصياء والصالحين يهديهم لهداية.
نحن نختصر، قل له ما تقول في القرآن.
يا عبد الحق، يا عبد الحق، طب اسمع لفضيلة الدكتور
زوجي،
اسمع عبد الحق لفضيلة الدكتور،
ما تقول في القرآن الذي بين أيدينا؟
القرآن شرعي.
طيب بس قف قف، طيب ما تقول في كتاب الكافي للكليني؟ أنا بسألك سؤال، ما تقول في الكافي؟ ليست رواية، ما تقول في الكافي للكليني؟
الكافي والكليني يا دكتور محمد هو يعرف على كتاب السنة رواية لنفس بعض
الكتاب. أنا سألتك لا لا لا، أتثق في هذا الكتاب؟
كتاب فيه روايات ضعيفة وفيه روايات.
لا لا لا، أنا أتحدث، أتثق في كتاب، شوف أنت بتقرأ إزاي، أتثق في كتاب الكافي للكليني؟
تقية وتقية.
لا دكتور ما بأسمع.
طيب الكافي للكليني يأتي بباب كامل وليست رواية كما تدعي في تحريف كتاب الله جل وعلا، والشيعة الروافض إلى يومنا هذا اسمعني يؤمنون بتحريف القرآن، بالتحريف والتبديل والتغيير وزيادة والنقصان، ونحن قد عرضنا صورا وصوتا لأئمتكم بالعراق كثيرة جدا، وهم يتكلمون عن صورة البين وما فيها من تحريف، وعن صورة ألم نشرح وما فيها من التحريف، وعن صورة الأحزاب وما فيها من التحريف. هذه واحد أسألك، ما تقول في عائشة رضي الله عنها؟
أنا معك، لكن
لا لا، أنا بسألك ما تقول في طهرها؟
أقول
لا لا بسألك ليس أم المؤمنين فقط، ما تقول في طهرها وبراءتها مما رماها به الروافض؟ لا لا أجبني يا عبد الحق، شوفاني بحترمك بقولك أجبني يا عبد الحق، ما تقول في طهر أم المؤمنين وبراءتها مما نسبه الروافض إليها كياسر الخسيس وغيره، ما تقول؟
أقول مع الشيء أن عائشة خروجها
على
الإمام علي
أخطأت.
تفضل. طيب يا عبد الحق إحنا والله طرحك جيد، دعوه بقى على
طيب ما تقول في قول نعمة الله الجزائري آخر حاجة يا عبد الحق لما قال نحن لا نتفق معهم أي مع السنة لا في كتاب لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة، ما تقول في هذه؟
لا يا دكتور محمد
لا لا أجبني يا عبد الحق أنا معك كما تحب، ما تقول؟ أنا كلام نعمة الله الجزائري قال نحن لا نتفق يعني مع السنة لا في رب ولا في نبي ولا في خليفة، ما تقول يا عبد الحق؟
لا نعم هناك اختلاف كبير.
طب إذا كان في الرب إذا كان في الرب وفي النبي إذا لا شيء بيننا وبينكم على الإطلاق، إذا كان ربنا غير ربكم إذا كان نبينا غير نبيكم إذا لا نتفق ولا دي ولا أنتم تنتمون إلى إسلامنا على الإطلاق.
دكتور محمد الشيخ ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية ويقول إن الإمامة أو
ولاية
الأمر
شرط
من شروط
الإسلام
الأمورية. لا 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 لا
لا. إحنا في نهاية الحلقة عبد الحق أنا خلصت فعلا. يا أخي عبد الحق يعني بس أنا بس بدلل على يعني زي في ما تقول سألته أسئلة في الدين زي ما بيقول إن إحنا مذهب لا يعرف لا دين ولا دنيا. طب نحول على الدنيا، من الذي يذبح إخواننا في سوريا؟ الشيعة. من الذي يذبح إخواننا ذبح إخواننا في العراق؟ الشيعة. من الذي يذبح إخواننا في اليمن وضبطت يعني صفقة أسلحة كافية لقتل 40 مليون؟ طيب يعني حتى على المستوى الواقعي اللي احنا
لا بعدين يا أخي عبد الحق من الشيخ محمد بالله عليك يا عبد الحق وأنا عارف في جدتك. طيب يا رجل ليه إيران لو أنت تابع لهذا الفكر عمل أكبر صنم لرجل ما ركع لله ركع ولا سجد لسجد المجوسي الذي قتل عمر عمله أكبر بركة تفون حوله على بطونهم سبعا ويقولون وكتب عليه الموت لأبي بكر والعمر والعمر
هي محاولة فقط يعني هي دائما أبدا هذا هو الدائما
نحن نتمنى لعبد الحق
لا تلمير الصورة
هم يحبون له أن يخفى الحق
نعم صحيح
ونتمنى له
أن يخفى
نحن نحب منهم جميعا أن يعودوا إلى رشدهم وأسأل الله لهم الهداية
يعني ويعني دائما القاعدة التي أقولها الحفاظ على رأس المال مقدم على الربح لا نحتاج الى احد منهم نحافظ على ان لا يلقوا شبهات على اخواننا اهل السنة احنا مليار ونص لما نحافظ عليهم افضل من ان نكسب احدا من 70 مليون شيعي فليذهبوا بما يحملوه من عادات وحقد وطائفية ومتعة وخمس وما يحملوه من ضغينة للاسلام وهدم للاسلام اشكر ضيفي الكريمين في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الملك الزغبي الداعي الاسلامي الكبير شكرا لك سعادة
الدكتور خير على العلم كبير
جزاكم الله ايضا اشكر الدكتور حسام الجبري مدير اكاديمية الثقافة والعلوم باوروبا شكرا لك دكتور
محمد
يعني حسام اشكر حضرتك مشاهدينا الكرام يعني ما بعد الثورة اليوم الوقاية خير من العلاج يعني اذا ما قام الدكتور مرسي بالتطبيع مع ايران ستحدث كوارث في مصر نرجو الله أن يعافينا منها شكرا وإلى اللقاء
يا مكان فيها ممالك إلا وجهه كل هالك من ترابها والترابها من وكان في الدنيا مالك من وكان في الدنيا ملكه إلا قالوا يوم هلكوا مهما نوره طال ظهوره جاي للعب دنيا حالك إلا وقت